الصفحة الثالث من سفر الأعمال بعد أن شفي شوهد يمشي ويطفر ويسبح الله، تهليل، فرح، شكر، تمجيد، كل الحاجات دي في هذه العبارة. المزمور 148 بأكمله نجد أن داود المرتل يشرك الخليقة كلها ويطالبها بأن تسبح الله. أقول هللويا، وكلمة هللويا ببساطة معناها سبحوا الله أو هللوا لله. هللويا سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكة، وسبحوه كل جنوده، سبحي يا ايتها الشمس والقمر، سبحي يا جميع كواكب النور، سبحي يا سما السماوات ويا ايتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لانه امر فخلقت وثبتها الى الظهر والابد، وضع لها حدا فلن تتعداه. سبح الرب من الارض يا ايتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد والثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرض، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. طبعا بتسبح ربنا في تسبيح كيف في ليلة أبو غلمسيس، دي تسبيح ما نقدرش ان احنا نحطها في معنى محدود او في قالب محدود. كل الحاجات المعاني، التهليل، الشكر، التمجيد، الحمد، الفرح، كل دي تدخل في كلمة التسبيح. ولا شك ان التسبيح هو عمل الملائكة، هو عمل الملائكة. أشعيا النبي أعلنت له رؤية رأى فيها السرافيم، وهو من طغمات الملائكة المتميزة، ينشدون قائلين قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. أشعيا 6:1-3 العمل بتاعهم. وحتى حينما ظهروا وقت ميلاد المخلص شوهدوا مسبحين، لأن عملهم هو التسبيح. يقول ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله، مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. عشان كده داود صرخ قائلا سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده. وحينما التسبيح عمل الملائكة، وحينما تسبح الكنيسة فإنما هي تعمل عمل الملائكة وتشترك مع الملائكة في عملهم. عشان كده القديس إغريغوريوس الثيولوغوس أو الناطق بالإلهيات أو النيزيانزي، كل دي ثلاث أسماء لهذا الرجل. القديس إغريغوريوس في قداسه التأملي الرائع يقول الذي ثبت قيام مصاف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السارفين، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. التسبيح دي شغلانة الملائكة، أما إحنا نسبح احسبنا وياهم، ترتفع أصواتنا مع غير المرئيين. فإذا حينما تسبح الكنيسة لا أقول أنها تعمل عمل الملائكة فقط، ولكن كأن الملائكة تتذكر أن وطنها ليس هذه الأرض بل في السماء، فكأننا ونحن بالجسد نمارس عملنا السماوي أو كأننا نعيش هناك. اما هنيجي للقداس ان شاء الله هنشوف الحكاية دي. القداس مش زي ما احنا فاهمينه، واحنا لو عرفنا ايه اللي في القداس يا اما وضعنا هيتغير يا اما ما ندخلش كنيسة. الكاهن يقول ارفعوا قلوبكم، وبعدين الكل يقول هي عند الرب، وبعد شوية يقول آجيوس آجيوس آجيوس. طب دي تسبيحة الملائكة، ايه اللي جابنا ليه؟ خلاص احنا من اللحظة دي احنا في السماء في طقس السرافيم وطقس الملائكة. والطقس الغالب او الصفة الغالبة في طقس كنيستنا انها بتسمي الصلوات تسابيح. وذلك لأن معظم الصلوات في الكنيسة بتقدم معها ألحان وتراتيب. يعني مثلا صلوات الأشبية فيها السواعي، يقول تسبحة الساعة الثالثة من هذا النهار، تسبحة من هذا النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطائي. طيب الساعة السادسة اللي فيها تذكار لموت المسيح على الصليب، والساعة التاسعة اللي فيها ان المسيح اسلم روحه في يدي الاب وقبل الموت، يا من ذاق الموت بالجسد، برضو نسميها تسبحة الساعة السادسة وتسبحة الساعة التاسعة. فالتسبيح مش معناه بس الفرح، ولكن ايا كان نوع الصلوات التي تقدم في الكنيسة فهي تسابيح. حتى في المناسبات الحزينة زي مثلا أسبوع البسخة أسبوع الألام، حيث تقدم الصلوات مصحوبة بالألحان الحزين. كل الصلوات أو معظم الصلوات في الكنيسة هي تسابيح. عشان كده يعني لازم نعرف ان التسبيح يمثل عنصر من عناصر الصلاة. الصلاة اللي بيصلوها الناس عبارة عن صلاة نفعية، يطلبوا من ربنا ادينا كذا وادينا كذا وادينا كذا ونشكرك عشان انت اديتنا كذا واديتنا كذا واديتنا كذا. هذه صلاة نفعية، عنصر التسبيح ناقص منها. بعض الناس بيعترضوا ليه نصلي في الأشبية دي صلاة المزامير. ينبغي أن يكون مفهوما أن التسبيح لابد وأن يؤلف عنصرا. أنا ما بعرفش يا أبونا،
شوف يا أخواني لو سمحت الموضوع ده فعلهم فوق.
لابد وأن التسبيح يؤلف عنصرا أساسيا في صلواتنا، ما تبقى صلواتنا عبارة عن طلب بس. بنلاقي العنصر ده متميز في سفر المزامير بالذات، ومن هذا السفر اختارت الكنيسة المزامير المناسبة في كل ساعة في كل تسبيح. ولو الإنسان صلى هذه الصلوات كده بروح وبخشوع، الروح القدس سيكشف له كنوز مستترة وراء كل لفظ من هذه الألفاظ. لكن متى بدأ التسبيح في الكنيسة المسيحية؟ متى بدأ التسبيح في الكنيسة؟ ما هو الغريبة الجهل وحش. بعض الناس ببساطة أو بجهل أو بغفلة يقولوا كل الحاجات اللي في الكنيسة دي جبتوها منين؟ جبت الحاجات دي كلها منين؟ الكنيسة يا أحبائي المسيحية غير منفصلة عن العبادة في العهد القديم. الكتاب المقدس هو كتاب واحد يحوي العهد القديم والعهد الجديد. وإلا بتقروا العهد القديم ليه؟ ده في هرطقة من الهرطقات اللي حكمت عليها الكنيسة في القرن الثاني، وهي التحقير من شأن أسفار العهد القديم. هي كنيسة واحدة كما قلت لكم منذ قليل، كنيسة واحدة، دين واحد، دين واحد. فالعلاقة بين البشر وبين الله وبين الله والبشر هي علاقة واحدة من حيث أن الله واحد. كان مفروض أن اليهود كلهم لو آمنوا لصاروا مسيحيين، وكما قلت في مرة سابقة لتحول هيكل اليهود بتاع العهد القديم إلى كنيسة للعهد الجديد بعد إحداث التعديلات التي تتناسب مع الديانة الجديدة. لكن اليهود بعصيانهم وبرفضهم إلى خاصتي جاء وخاصته لم تقبلوا، بعصيانهم ورفضهم خرب الهيكل، ولذا فقد تأسست كنيسة العهد الجديد منفصلة عن الهيكل، لكنها لم تنفصل عنه من ناحية العبادة والصلوات. الحاجات اللي كانت بترمز لحاجات في العهد الجديد هي اللي اتشالت بس، أما حاجات تانية فينبغي أن تظل مستمر. إحنا الكنيسة المسيحية أخذت نظام عبادتها من الهيكل اليهودي ومن المجمع اليهودي، الاثنين دول. ومنذ نشأة الكنيسة كما نقرأ في سفر أعمال الرسل، والكنيسة كانت تستخدم التسبيح في العبادة بتاعتها. احنا بنقرأ حاجة عن المسيح نفسه بعد ان اكل الفصح الاخير مع تلاميذه واسس سر الافخارستيا سر الشكر، بعد ان اعطى تلاميذه جسده ودمه الاقدسين، يقول ايه؟ ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. سبحوا كلهم مع بعض والمسيح معهم، متى 26-30، مرقس 14-26. وعقب تأسيس الكنيسة مباشرة في يوم 50 كان التسبيح يؤلف جزءا هاما من عبادة المؤمنين. نرى في أعمال 2:46-47، وكانوا أي المؤمنون وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وكلمة يواظبون في الهيكل أن الكنيسة المسيحية غير منفصلة عن هيكل العهد القديم، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله. ومعلمنا القديس بولس الرسول مع تلميذه سيلة أو سلوانة، سيلة هي سلوانة، بينما كان مسجونين في السجن في مدينة فيلبي كما نقرأ في إصحاح 16 من سفر الأعمال، يقول نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، يصليان ويسبحان الله. عنصر من عناصر الصلاة الهامة، يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. أعمال 16:25-26. تسبيح معروف، ما جبناش حاجة من عندنا. أما نقول كانوا يسبحون الله أو على المسيح ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، كلمة سبحوا يعني إيه؟ في كلام اتقال، زي ما نقول أخذ خبزا وشكر، في كلام للشكر اتقال، في كلام للشكر اتقال. وما نقول سبحوا في كلام للتسبيح قيل. للأسف لم يحفظ لنا سفر أعمال الرسل كلمات التسبيح التي قيلت، لكنها كانت بلا شك من أسرار العهد القديم، مع تسابيح صيغت على ضوء أحداث العهد الجديد. تعاليم القديس بولس الرسول مليئة في حث المؤمنين على التسبيح. في كولوسي 3:16 يقول للمؤمنين: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. حاجة مش جديدة على الكنيسة، التهليل والفرح والأغاني الروحية والترنيم ده جزء من العبادة. وفي رسالتي إلى كنيسة أفسس 5:19 يقول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. وفي الرسالة العبرانيين 13:15 يقول: فلنقدم به، أي بالمسيح، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. بل إن يوحنا في سفر الرؤيا يوضح لنا مركز التسبيح في العالم العتيد فوق في السماء، وأنه هو عمل المؤمنين في السماء، حينما يقول: وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. رؤيا 19:5. قلت منذ قليل ربما فهم البعض التسبيح لأن شغلانة المعلم بس، لا، ده احنا مطالبين بها كلنا أفرادا وكنيسة، ما هوش عمل الكنيسة الرسمية. المرتل يقول كلاما كثيرا، فمثلا في مزمور 65:1-2 يقول له: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النذور، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. وفي مزمور 84:4 يقول: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، أي يسبحونك دواما. وفي مزمور 118 الذي نصليه في نصف الليل: 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. أسبح الرب المحسن إلي وأرتل اسم الرب العالي. وفي المزمور 50: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. وفي مزمور صلاة النوم في اللي مزمور نص الليل أيضا: تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. وفي مزمور صلاة النوم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، سبحي يا نفسي، عمل فردي. وفي المزمور 150 اللي بنقوله في ساعة التوزيع ساعة المناولة يقول لنا عم داود: كل نسمة فلتسبح اسم الرب، كل نسمة، كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. لماذا ينبغي أن تقترن الصلاة بالتسبيح؟ أو لماذا ينبغي أن يؤلف التسبيح عنصرا هاما في عبادتنا؟ احنا عارفين ما للنغم من تأثير على النفس. النغم موسيقى بتشد الإنسان، خصوصا إذا كان الناس اللي بيسبحوا وبيلحنوا وبيرتلوا الناس فيهم روح مش ميتين، لأن الإنسان الميت روحيا تخرج الكلمة من فمه ميتة، والإنسان الحي تخرج الكلمة من فمه حية. وللأسف إن في ناس مننا بيموتوا الكلمة. إذا كان المسيح بيقول الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، نبص نلاقي ناس بيقتلوا الروح دهيا ويقتلوا هذه الحياة. الأنغام بتاعت التسبيح متى قيلت بروحانية فإنها تصل بالإنسان إلى أسمى درجات الروح، خصوصا لأن التسبيح بتاعت الكنيسة أشعار باللغة القبطية، أشعار موزونة، ونفس اللفظ نفسه فيه نغم. الأنغام بتاع التسبيح بترفع الإنسان، ترفع مشاعره وترفع أفكاره وترفع أحاسيسه. عشان كده الشمامسة اللي بيلخبطهم، أنا لو في حد عمل نشاز وقف غصب عني مش بقى بكيفي، أنا أريد أن أطرب. دي موسيقى، ناس كده بيقولوا ألحان بنظام بخشوع بألحان متوافقة، أصوات متوافقة. وأنا زي ما قلت أكثر من مرة إن الشماسية محتاجة إلى تواضع، والألحان محتاجة لتواضع، لازم كل واحد يختفي عشان الصوت اللي يظهر يبقى صوت المجموعة، لا يتميز فيه صوت واحد فيهم. كما أن التسبيح يحسب ذبيحة إلهية، نفس التسبيح يوستينوس الشهيد ويوستينوس الشهيد فيلسوف عاش في أواخر القرن الأول وجزء من القرن الثاني، عدى نصف القرن الثاني بقليل، فكان وثنيا وآمن وكتب دفاعين عن المسيحية، قدمهما للإمبراطور أنطونينوس بايوس في حوالي منتصف القرن الثاني، كما أن له حوار مع حاخام يهودي في مدينة أفسس كبرى مدن آسيا الصغرى اسمه تريفو. في الحوار بتاع يوستينوس الشهيد مع تريفو هذا يقول: إني أعتبر الصلوات وتقديم الحمد حينما تقدم من أشخاص معتبرين أنها وحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى الله. ذبائح، ذبيحة مقبولة بس ذبيحة غير دموية. والقديس هيبوليتوس أيضا الروماني من القرن الثاني الميلادي يقول عن سفر المزامير: إنه الكتاب الثاني بعد أسفار موسى الخمسة، لأنه بعد موت موسى ويشوع والقضاء قام داود، وهو الإنسان الذي أتى المسيح من نسله حسب الجسد. إنه أي داود أول من أعطى اليهود تسابيح بطريقة جديدة أطاح بها الفرائض التي أقامها موسى بخصوص الذبائح، فأقام بذلك نظاما جديدا لعبادة الله بالتسابيح والتهاليل وأمور أخرى كثيرة تفوق ناموس موسى. وهذا هو علة تفوق سفر المزامير في القداسة والمنفعة. داود اعتبر التسبيح ذبيحة حقيقية، فنسمعه يقول: طفت وذبحت في مسكنك ذبيحة التهليل، مزمور 27:6. وفي مزمور 116 يقول له: حللت قيودي فلك أذبح ذبيحة التسبيح. وفي مزمور 141 يقول: ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. وأؤمن معلمنا بولس الرسول على هذا المعنى بقوله عن المسيح: فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمي، عبرانيين 13:15. احنا عاوزين ناخد مثل على تسابيح الكنيسة. مجرد مثال واحد، مجرد مثال واحد سنأخذه من التسبيح السنوي، لأن احنا عندنا تسابيح كثيرة في الكنيسة، منها التسبيحة السنوية يعني التي تقال على مدار السنة، والتسبيحة الكياسكية المختصة بشهر كياس وهو الشهر المريمي. انتوا تسمعوا بتسمعوا مثلا ان يعني في الكنيسة بيعملوا التسبيحة الصبح بدري في الفجر. نشوف المعاني.
نعم كلها
انزل يا بنت من فوق اللي معاك اللي الولد ما تعطليش فيما الناس نيام. وكأن المؤمن الذي يسبح والكنيسة التي تسبح في حالة سهر انتظارا للرب والعريس والمخلص. وفي مثل العشر عذارى الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات يقول وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه. ولذلك هنشوف بعد شوية ان اول حتة في التسبيحة دي قوموا يا بني النور كنيسة بتصحي ولادها. هنشوف دلوقتي تسبح تسبيحة نصف الليل ايوه بنسميها تسبيحة نصف الليل. تسبح تسبيحة نصف الليل صلوات نصف الليل. وصلوات نصف الليل لما تمسكوا الأشبية عبارة عن ثلاث خدمات، الخدمة الأولى والخدمة الثانية والخدمة الثالثة. الخدمة الأولى الإنجيل بتاعها عن العشر عذارى يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس المسيح ناعسنا جميعهن ونمنا. وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه. فقامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. وبعدين عارفين قالت الجاهلات للحكيمات اعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن. عارفين فكأن الخدمة الأولى الصلوات بتاعت الخدمة الأولى تدور حول الانتظار. انتظار وتكليل الانتظار يكلل الانتظار باللقاء، لأن العذارى الحكيمات مستنين جاهزين، المصابيح بتاعتهم فيها زيت جاهزين، أول ما تقال العريس قد أقبل قاموا على طول وأصلحوا المصابيح بتاعتهم مستعدين. فالكنيسة بتنبهنا إلى الانتظار، الانتظار الذي يكلل باللقاء مع العريس. والمسيح كلمنا كثير على موضوع الانتظار، اسهروا وصلوا، تكلم كثيرا عن السهر، ومزامير داود مليئة بالكلام على الانتظار، نفسي تنتظر الرب أكثر من انتظار الحراس للصبح والساهرين الفجر. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظار الكنيسة في حالة انتظار، جاي منتظرين المخلص منتظرين العريس. كل لقب من ألقاب المسيح ليه معنى. أما نقول منتظر المخلص هنا المسيح ليه موقف بالنسبة للكنيسة والشدائد التي تقع فيها. أما نقول الكنيسة منتظر العريس اللقاء الحلو الناعم اللطيف أما نقول إنها منتظرة الملك الذي يأتي لكي يملك، كل تسمية من تسميات المسيح دي دراسة بديعة. إن شاء الله هنبقى إحنا ماشيين في دراسة سلسلة العهد الجديد، هنبقى نيجي للحاجة دي. فالكنيسة أما تصلي الخدمة الأولى إنما هي تعبر عن أننا كمؤمنين وككنيسة، إنما نحن في حالة انتظار للعريس. ده انتظار حلو. شوفوا البنت المخطوبة كده تحب تستنى العريس بتاعها ازاي. حالة انتظار، انتظار جميل، مستني العريس. والانتظار ده هو وهو ما خيبش رجائها العريس ده، لانه عريس حلو وجاه. صحيح انها ما كانتش تعرف امتى، انما كانت مستعدة. واسمحوا لي دلوقتي، جات لي حكاية كنت سمعتها من المتنيح الأنبا كيرلس مطران السريان الأرثوذكس الذي تنيح يمكن حوالي 12 سنة، وكان إنسانا قديسا 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 مباركا. وبعدين سمعته مرة بيقول لي مجموعة من الستات لقاهم عمالين يرغوا مع بعض كلام كده براني، فحب يشغلهم، فقال لهم اسمعوا. هو يتكلم بلهجة شامي، قال لهم كان في راجل عنده بنت، والراجل ده اتكسر بيه الحال، وبعدين استدان من واحد جاره، وجاره ده كان عبد اسود، والراجل ظروفه مش كويسة، فكل شوية الراجل العبد الاسود ده اللي هو الدائن يقول له هات الدين، يقول له طول بالك علي، طول بالك علي، طول بالك علي، مش قادر. وبعدين في يوم قال له انا عندي حل كويس، انت انا هسامحك في الدين ده، تجوزني بنتك. قال له خلاص وهو كذلك. فراح الاب قال لبنته قال لها على الحكاية، فالبنت قعدت تعيط وتتشهنف تقول له كده يهون علي، يهون عليك تجوزني للعبد الاسود؟ لا انا ما اتجوزت العبد الاسود. قال لها طيب. رجع قال له لا البت مش موافقة. وفي الوقت ده كان الامير بتاع البلد بيدور على احسن بنت عشان يجوزها، فوقع اختياره على هذه الفتاة. قال لها بس في شرط، شرط انك ما تخرجيش من البيت ابدا، اي لحظة حاجي ولاقيك برا البيت هنفك الخطوبة دي. ولبسها خاتم حلو بأمير، والبنت بقت فرحانة مهيصة، مين قدها؟ أحسن بنت في البلد هتاخد الأمير. وبعدين فضلت قاعدة، وفي بقى ليها جارة بنت زيها من سنها الباب قدام الباب، قالت لها، قالت لها يا أختي أنت هتفضلي كده؟ قالت لها لا اسكتي، ده شارت علي ما اخرجش، لو خرجت حي على طول يروح واخد الخاتم بتاعه. قالت لها دي ده الباب قصاد الباب، اول ما نسمع حركة تخرج على طول. قالت لها لا، قعدت تزن على ودانها لغاية اما جرأتها اول يوم خرجت، وبقت قاعدة على باب البيت كده وعينها من الشارع ودانها، ما جاش اول يوم قلبها تقل، ما جاش تاني يوم قلبها تقل، ما جاش تالت يوم، لغاية في يوم من الايام بصت لقيت دوشة برة، ايه 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 الامير جاه ودخل البيت بتاعها وما لقاهاش. دخلت تجري، قال لها احنا قلنا ايه؟ راح ساحب الخاتم من صباحها. قعدت تبكي، وبعدين ابوها جاه لقاها موتة نفسها من العياط، قال لها ايه الحكاية؟ قالت له على الحكاية، قال لها انا مش قلتلك انت من نصيب العبد الاسود؟ فاخذها ودفعها اليه. المسيح بيقول لنا انتظروا، لازم ننتظروا، ما نجمدش قلبنا وما نستمعش الى الكلام. المهم، فالخدمة الاولى في صلاة نصف الليل تدور حول الانتظار الذي تكلل باللقاء، جاه العريس وتقابله معاه. الخدمة الثانية تدور حول انجيل المرأة الخاطئة. المسيح كان في بيت واحد اسمه سمعان فريسي، وسمعت واحدة امرأة خاطئة في المدينة انه متكئ في بيت الراجل الفريسي ده، فراحت وجابت قارورة طيب وجات من وراه وغسلت رجليه بدموعها، مسحتهما بشعر رأسها، كانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. الصلاة دي هي كله يدور حول الحب، الحب، لأن المسيح علق بعد ما الرجل الفريسي ده في ألف نفسه لو كان هذا نبيا وعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها إنها لخاطئة، ومن غير ما يفتح بقه المسيح قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ قال له أظن أن الذي سامحه بالأكثر. قال له بصواب حكمت، دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعر رأسها لم تقبل فمي، أما هذه فمذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بطيب قدمي. من أجل هذا أقول لها أن أقول لك إن خطاياها الكثيرة قد غفرت لها لأنها أحبت كثيرا. فهذه الخدمة، خدمة الثانية، إنما تدور حول الحب، الحب الذي يعترف بكل الزلات ويفرغ مشاعر قلبه كقارورة طيب كثير الثمن خالص زكي الشذا والرائحة. ثم إذا انتقلنا إلى الخدمة الثالثة بتاع نص الليل، الإنجيل، لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى. فهذا الإنجيل أو هذه الخدمة تدور حول عطية الملكوت للقطيع الصغير، عطية سر أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، هو مكتوب. وبعدين بعد ما نخلص الثلاث خدمات يتقال حتة إنجيل صغيرة من لوقا اللي هي الابتهال بتاع سمعان الشيخ، سمعان الشيخ اللي حمل الطفل يسوع على أبويه، أما دخلوا بالهيكل يوم بعد تمام 40 يوما، الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. الإنجيل ده الكنيسة حطته لأن الكنيسة تعبر، وكذا يعبر المؤمن المصلي عن الشهوة إلى الانطلاق. خلاص بقى، الخدمة الأولانية كانت انتظار، الخدمة الثانية كانت حب واعتراف بالزلات، الخدمة الثالثة كانت عطية الملكوت، انت يا رب اديتنا الملكوت، ايه تاني مستنين ايه في الحتة دي؟ اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك وأنا دقت محبتك يا رب، خلاص لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. دي لغاية دلوقتي الصلوات. تبدأ التسبيحة بقى، تسبيحة نصف الليل تبدأ بتنسينه، قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص أنفسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، اعطينا يا رب أن نقف أن نفهم كيف نقف وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. وطبعا في المناسبات الأعياد ليها لحن طويل قوي، تنسين ليها لحن طويل، قوموا يا بني النور. الكنيسة كأم، انت فاكرين يوم الجمعة او الامبارح اما ابونا بشوبي ينبه على عيد الام، قلت له ايه؟ قلت له الكنيسة، ما تنسوش الكنيسة الام، الكنيسة هي الأم، الكنيسة كأم بتصحي ولادها وبتقولهم قوموا يا بني النور، انتم مش أبناء العالم، لأن الرسول بيقول أبناء الله ظاهرون وأبناء أولاد إبليس، انتم أولاد النور، قوموا يا بني النور. وقوموا يا بني النور، صحيح الدنيا ليل ظلام، دنيا ليل لسه، انما انتم بدن بني النور تحسوا ان كنتوا هتقوموا عشان تلتقوا بالنور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم. قوموا يا بني النور ليه؟ لنسبح رب القوات. كمقدمه دي بتاعت نص الليل اللي بتسبق القداس، انما في صلاه عشيه بعد ما نخلص من صلوات المزامير في برضه لحن، بس مش تنسينه، نيسنا سيرو ازنوه بشويس. اللحن ده سبحوا الرب، معناه سبحوا الرب يا جميع الامم، ولتباركوا جميع الشعوب. ليه؟ لان رحمته قد قويت علينا او قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد. سبحوا الرب يا جميع الامم. الواحد بيحس انه في وسط مش لوحده، وهو يدعو كل الشعوب ان تسبح الرب وان تشترك معه في التسبيح. فالمسيحية لا تعرف الانانية، لكنها تريد ان تشرك الاخرين. سبحوا الرب يا جميع الامم، تباركوا كافة الشعوب. الحان جميلة، قول يا معلم.
فاسيوس إيوس إيمون
كلنا نواظب على الحاجات دي. الحقيقة في طيار جالنا من الغرب نسانا الإصالة الأرثوذكسية بتاعتنا، وإزاي إن إحنا نعرف كل حاجة. ده الكنيسة فيها مجد، فيها كنوز، إنما طبعا إحنا محتاجين إن إحنا نعرف الكنوز دي هي، وده الذي دفعني إن إحنا ندرس معا هذه السلسلة. ودي حاجات قشور اللي إحنا بنقولها، كل ما الإنسان دخل كل ما استطاع أن يتعرف على الكنوز الروحية المزخرة في هذه الكنيسة المجيدة التي ناطحت الظهر وقاومته، ولم تستطع كل قوى الشر أن تستأصلها وأن تقضي عليها. كل القوى الشر التي تكتلت عليها كانت كفيلة أنها تستأصل شأفتها من الوجود، لكنها ومع ذلك لا أقول أنها ظلت باقية، لكنها منتعشة بنعمة المسيح. وليس كنيسة في الدنيا بأسرها مثل الكنيسة القبطية في روحانيتها وفي محافظتها على الإيمان. في اللحن بتاع تنسينه، انزع من عقولنا نوم الغفلة، يرمز لدم المسيح فصحنا الذي للعهد الجديد. وبعدين رحلتهم في البرية لمدة 40 سنة بعد ما عبروا البحر الأحمر، وعبور البحر الأحمر ده يشير إلى المعمودية زي ما بيقول معلمنا بولس الإصحاح 10 من الرسالة الأولى لكورنثوس، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وبعد كده كانوا المن في البرية إشارة إلى جسد المسيح ودمه. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي. فالحكاية مش كده، الحكاية حكاية رمزية. رايحين فين؟ رايحين أورشليم الأرضية. هي دي الرحلة بتاعتنا، رحلة المفديين، ليس إلى أورشليم الأرضية بل إلى أورشليم السمائية. كل ده رمز. بهذه التسبحة اللي اتقالت تعلن الكنيسة انها تحيا من الان في ايمان خلاصها الكامل ونصرتها على العالم، كمن عبرت الموت فعلا وهي تسبح وتحمد وتشكر على نصيبها في المجد. ومنلاحظ ان التسبيحة دي لم ينطق بها الشعب طبعا الا بعد تحررهم بالدم وعبرهم البحر الاحمر ويقينهم في خلاص الله العظيم. خلصوا خلاص، قال لهم اما ارتعبوا وشافوا فرعون جاي يجري موسى طمأن خواطرهم، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون كما رأيتم المصريين في هذا اليوم لا تعودون ترونهم ايضا. خلاص، في يقين للخلاص. اما نقارن التسبيحة دي اللي هي رمز لتسبيحة المسيحيين، نقارنها بالمزمور بتاع السبي على انهار بابل. ده الواحد يقوله صوته واطي ما يقدرش يعلي صوت. على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف وسطها علقنا قيصراتنا، لان هناك سألنا الذين سبونا نشيدا، والذين قال الذين استاقون الى هناك قالوا سبحوا لنا تسبح من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة؟ ان نسيتك يا اورشليم فلتنسني يميني ويلتصق لساني بحنك ان لم اذكرك. نقدر نحط دي جنب دي؟ دي تسبحة نصرة، ودي راحوا معلقين القيصرات بتاعتهم الات الطرب. ده بيقولوا الخضرة والماء والوجه الحسن، كانوا قاعدين على انهار بابل ومعهم القيصرات والخضرة. لا، اللسان ما بينطقش بالتسبيح ابدا. ليه؟ لانهم مأسورين. ده يشير الى الاسر الروحي، الانسان الذي في قبضة ابليس. اما وقد تحرر الشعب من قبضة فرعون الذي يشير الى الشيطان، ينطلق في تسبيح الله. امر بسرعة، يقول فلنسبح الرب لانه بالمجد قد تمجد. التسبيحة دي تمجد، تمجد فين؟ تمجد بالصليب حين ظهر الشيطان واباده. بيقول داود في مزمور من مزامير الامم ان الرب قد ملك على خشبة. هو ملك بس ملك على خشبة، خشبة الصليب. ما هو كتبوا فوقه كده بثلاث لغات يسوع الناصري ملك اليهود. راحوا قالوا لا اكتب ده قال على نفسه، قال لهم لا، ما كتب قد كتب، قد ملك انما ملك على خشبة. وفي الوقت اللي ملك على خشبة ملك على قلوب العالم. الفرس وراكبه ترحمه في البحر، ده رمز للشيطان. الرب قوتي ونشيدي وخسارة خلاصي. الحاجات دي بتيجي في يوم الجمعة الكبيرة بتاع في سكة يوم. قال العدو اني اسرع فادرك واقسم الغنائم واشبع نفسي واقتل بسيفي ويدي تتسلط. ده منطق الشيطان. اما المنطق الله ايه؟ ارسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا الى اسفل كالرصاص في مياه كثيرة. تمد يمينك فتبتلعهم الارض. والمسيح مد يمينه ومد يديه على الصليب. تمد يديك خلاص. لما اسلم يسوع الروح قال له يا ابتاه في يديك استودع روحي. كانت هذه هي المصيبة التي حلت بالشيطان، قهره وضحره وانهزامه. ولذا صار الصليب علامة النصرة، قوة الله للخلاص بالنسبة لنا نحن المؤمنين. من يشبهك يشبهك ممجدا في قديسيك، متعجبا منك بالمجد، صانعا عجائب. لكل كلمة من دي عاوزة كلام كتير. هو ده اللي بيحصل لغاية دلوقتي، هو ده اللي بيحصل. مين زيك يا رب؟ مش هو معانا؟ ده مهما دبرت المؤامرات مين اللي زيك يا رب؟ مين؟ الله الذي هو امس واليوم والابد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، كما كان مع شعبه قديما. لا يمكن ان يسقط حرف واحد من مواعيده، بل ان كنا نحن غير امناء فهو وحده يبقى امينا الى النهايه، لن ينكر نفسه. ألعل عدم أمانتنا تبطل أمانة الله؟ حاشا. وبعدين بيقول يسمع الشعوب فيرتعدون حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر شعبك الذي اغتنيته. مرتين بتتكرر، موسى بيكررها مرتين، وذلك إشارة إلى العبور الثاني. العبور الأول كان في البحر الأحمر، أما العبور الثاني فهو إلى السماء، والعبور الأول كان رمزا للعبور الثاني، وقد ذكرها موسى لارتباطها بالفداء. دي عينة يا أحبائي، دي عينة من التسبيح في كنيستنا. وبعدين بعد التسبيح هنلاقي بقى فيه مديح حلو، مديح حلو ثم تتطوروا بقى. عشان كده أنا بقول للإخوة الشمامسة والأبهات، التسبيحة لا يجوز أن تقال ليلا، لازم كده بالطقس بتاعها والظلام باقي، لأن دي ليها معنى. قول يا معلم. بعدها نتحدث عن العمق الروحي في قداسات الكنيسة. تفضلوا صلوا.
ورحمة الله وبركاته من الآن وإلى دهر الدهور كلها، آمين. تكلمنا في المرة الماضية أيها الإخوة عن مفهوم التسبيح في الكنيسة الرسولية، وقد أخذنا جولة مع التسبيح وتاريخه في الكنيسة منذ أن قامت في عصرها الرسولي، وقلنا أن هذا التسبيح ليس قاصرا على الكنيسة ككنيسة كجماعة مؤمنين، ولكنه أيضا يطالب به المؤمنون، وليست مزامير السواعي أو كما نسميها مزامير الأجبية، كلمة أجب بالإبط يعني ساعة. مزامير السواعي التي تنقلنا من حال إلى حال، فيما كنت أحضر موضوع اليوم كنت أقرأ ما كتبه الآباء عن المزمور، مزمور الراعي الرب يرعاني، وكنت لا أصدق نفسي مما كتب. إن شاء الله حنبقى نجيله ونحن نتكلم عن الأسرار وبالذات سر العماد. كتاب الأجبية أو صلوات السواعي مليئة بالتسبيح، وينبغي أن نستوفي هذا العنصر في عبادتنا وفي صلواتنا. ثم تحدثنا كمثل لتسابيح الكنيسة في صلاة نصف الليل بخدماتها الثلاثة، ثم تأملنا في وقفة بسيطة في ما يسمى بالهوس الأول أو التسبيح الأول. واليوم نتحدث في موضوع كبير جدا وموضوع هام، هو موضوع حياتنا نحن، عن قداسات الكنيسة وعمقها الروحي، قداسات الكنيسة وعمقها الروحي. وهذا الموضوع سوف لا ينتهي في هذه المحاضرة، ولكنه سنتناوله أيضا بالكلام في المرة القادمة إن أحب الرب وعشنا. وأود أن أشير الموضوع إن الموضوعات دي حاجة بحر بحر، وما نتناوله أو نتركه ليس إلا قطرة قطرة في هذا البحر. أولا قطرة بالنسبة للكم، ثم أنه قطرة أيضا بالنسبة لما يعطيه روح الله للإنسان. أن ناس كتير بيتكلموا على الحاجات دي، والروح القدس بيعطي لكل واحد مفهوما خاصا أو نعمة خاصة أو بركة خاصة بحسب احتياج السامعين. نبدأ أولا بتعريف بسيط للقداس الإلهي. القداس الإلهي يقابله في اللغة اليونانية. ولماذا اللغة اليونانية؟ اللغة اليونانية هي لغة العهد الجديد، هي لغة العلم والثقافة في وقت كتابة العهد الجديد، وظلت هكذا إلى 3 قرون. كانت الدولة الرومانية تستعمر اليونان سياسيا، ولكن الثقافة اليونانية أو ما تسمى بالثقافة الإغريقية أو الثقافة الهيلينية كانت تستعمر العالم كله، حتى أنه في قلب روما لم يحدث أن كاتبا أو مؤلفا أيا كان كتب باللغة اللاتينية وهي لغة الدولة ولغة الشعب حتى منتصف القرن الثالث المسيحي. كل الكتابات كانت باللغة اليونانية. العهد الجديد كله كما نعلم كتب باللغة اليونانية، اللهم إلا الإنجيل الأول المنسوب إلى متى، الذي يظن أنه كتب باللغة العبرية وترجم إلى اللغة اليونانية. وعلى أي حال فالترجمة العبرية بتاعته مش موجودة بالإيدين. القداس الإلهي يقابله في اللغة اليونانية كلمة لتورجية، وهذه الكلمة ليست غريبة وأخذت في اللغات الأخرى، تارة في اللغة الإنجليزية لتورجي وبالفرنسية لتورجي، وهي مكونة من مقطعين ليئوس يعني شعب أو جماعة، اللي بنقولها إحنا في القداس لاؤس من بلاء السرف وكل الشعب، ثم ارجو ومعناها عمل، فتصبح كلمة لتورجية تعني الخدمة العامة، الخدمة العامة أو الخدمة الطقسية العامة. ولقد أصبحت كلمة لتورجية هي أكثر الكلمات شيوعا اليوم في المؤلفات اللاهوتية. استعملت هذه الكلمة لتورجية أول ما استعملت في العهد القديم في الترجمة السبعينية، لأن الترجمة السبعينية هي نسخة الكتاب المقدس من اللغة الأصلية العبرية إلى اللغة اليونانية التي ترجمت في الربع الأخير من القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الملك بطلميوس الثاني المعروف باسم فيلا ديلفوس، أي المحب الوحي ديلفي.
استخدمت هذه الكلمة أول ما استخدمت في العهد القديم، كلمة لوترجية، سفر العدد 8:22 و18:14 وسفر أخبار الأيام الثاني 8:14، واستخدمت في العهد الجديد للإشارة إلى خدمة المذبح أو الخدمة الكهنوتية في العهد القديم. نقرأ إشارة كده في لوقا 1:23، عبرانيين 8:6 و9:21، وقد استخدمت هذه الكلمة في الكنيسة المسيحية منذ العصر الرسولي للتعبير عن العبادة التي نظمتها الكنيسة قانونيا والتي يقدمها جميع أعضائها أو تقدم باسمهم جميعا بواسطة كهنة العهد الجديد. نقرأ في سفر أعمال الرسل إصحاح 13:2، يقول: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون. والحقيقة أن الترجمة العربي دي ترجمة مقطورة وناقصة كتير. وإذا رجعنا للنص اليوناني، لأن ده نص مهم جدا اللي كتب به معلمنا لوقا سفر الأعمال، نجده يقول: لترجمتن ذي أفتون توكيريو كي نستو إيتون، ومعناها الحرفي: وبينما هم يقيمون لترجية إذ هم صائمون، أو لما كانوا صائمين. فرق كبير خالص بين المعنى الأولاني والمعنى الثاني. وتذكر ذبيحة العهد الجديد، التناول المقدس، تذكر في سفر أعمال الرسل وفي رسائل الرسل بكسر الخبز. جت عدة مرات كلمة كسر الخبز. والعجيب أن الكتاب الأجانب من غير الأرثوذكس يذكروا أن كلمة كسر الخبز كان تعبيرا للتغطية، لتغطية حقيقة هذا المفهوم أنه هو جسد الرب ودمه. ورد هذا التعبير مثلا في أعمال 2، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. أعمال 2:42 و46 وأعمال 20:7-11. أحب أن احنا نقابل النص ده: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، نقابله مع ما جاء في الرسالة الأولى لكورنثوس إصحاح 11:23-29. يقول معلمنا بولس الرسول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسد المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. والكلام ده هو نشوف ازاي ان العبارتين او الكلام هنا وهنا متكاملين. والغرض من صلوات لترجية القداس الالهي هي تقديس الخبز والخمر البسيطين ليصبح جسد الرب ودمه الأقدسين. وحسب مواعيد الرب نحن نتناول من أجل الثبات في شخصه والاتحاد به: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وأنا لا أود أن أدخل في الناحية العقيدية الإيمانية فيما يختص بالقداس الإلهي وإثباته من الكتاب المقدس العهد الجديد ومن أقوال آباء الكنيسة الرسوليين. مش عاوز أتكلم أنا عن الجزء ده. كانت لترجية الأبخارستيا، أبخارستيا يعني شكر، التناول ده بنسميه سر الشكر، سر الشكر، لأن الكنيسة تشكر الرب على هذه العطية كما أن المسيح أخذ خبزا وشكر. ولذا فإن هذا السر يسمى سر الشكر، الأبخارستيا. أبخارستيا دي كلمة في لغات كثيرة. كانت لتورجية الأبخارستيا في القرون الأولى ومنذ العصر الرسولي تمثل مركز حياة الكنيسة وصلب عبادتها وهي قاصرة على المؤمنين. احنا عرفنا في مرة ماضية ان كان في الناس اللي لسه ما دخلوش الايمان كنا بنسميهم ايه؟ الموعوظين، لسه بيتوعظوا، نختبرهم. هؤلاء لم يكن مسموحا لهم ان يتناولوا من الأبخارستيا او من جسد الرب ودمه. الأبخارستيا كانت للمؤمنين، أما غير المؤمنين فتعلن لهم الكنيسة أخبار الخلاص المفرحة، لأن كلمة إنجيل إفانجيليوم باليوناني معناها خبر سار أو بشارة مفرحة، بتقدم لهم الإنجيل كأخبار الخلاص المفرحة وتحدثهم عن الإله الحقيقي والرب يسوع المسيح الفادي والمخلص. القداس الإلهي يا أحبائي كما تلاحظون أو ربما تعلمون بينقسم إلى أقسام: تقدمة الحمل، تقدمة الحمل، تقديم الحمل، تقدمة كتقدمة، ثم قداس الموعوظين، الصلوات اللي مسموح للموعوظين انهم يحضروها، ثم قداس المؤمنين. وانا اود ان انبه الى ملاحظة هامة جدا، ان في لترجية القداس الالهي اللي بيصلي الكنيسة، الكنيسة هي التي تصلي، العروس عروس المسيح هي التي تصلي، المؤمنون مجتمعون في مكان ما ككنيسة ترفع صلوات بنفس واحدة. وانتم عارفين كلمة نفس واحدة، نقرأ عنها كثير في سفر أعمال الرسل خاصة في الإصحاحات الأولى، بنفس واحدة. وإذا كنا في الكنيسة مجتمعين للصلاة بنفس واحدة فأنتم لا تعلمون ما الذي يحدث. إيه اللي يحصل لما الكنيسة تصلي مع بعض، مع بعضها البعض، مع أعضائها بنفس واحدة؟ عندنا مثل للحكاية دي هي في الإصحاح الرابع من سفر أعمال الرسل بعد شفاء المقعد من بطن أمه اللي كان ليه أكبر من 40 سنة بواسطة معلمنا بطرس ومعلمنا يوحنا وقبضوا عليهم. وبعدين حددوهم ان هم يعاقبوهم. ولما اطلق اي بطرس ويوحنا اتيا الى رفقائهما واخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داود فتاة لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته اي اقمته مسيحا. هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب وإسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. وبعدين ولما صلوا ورفعوا هذه الصلاة بنفس واحدة تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. وبعدين الآية اللي بعديها على طول 4:3-22 وكان لجمهور الذين آمنوا المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة. قلب واحد ونفس واحدة، دي ملاحظة أردت أن أشير إليها قبل ما أتكلم، إن الصلوات اللي بترفع هنا صلوات لترجية الأفخارستية هي الكنيسة اللي بترفعها، وفي فرق كبير جدا بين إنسان يصلي والكنيسة تصلي. وقد قلت لكم في مرة سابقة السنة اللي قبل اللي فاتت في برضو أحد الصوم المقدس إن الكنيسة العهد الجديد هي اجتماع المؤمنين حول جسد الرب يسوع، أو هي بعبارة أخرى العشاء الرباني موسع. كان في 12 تلميذ، دلوقتي شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات. أنا أرجو يا أحبائي أن نتبين ونتفهم الكنيسة، الكنيسة كما أسسها المسيح، لأن في كثيرين عن جهل بيتركوا الكنيسة، وكثيرين عن جهل بيفتروا في عبادتهم ما بيحتروش الكنيسة، وكثيرون عن جهل يتململون من صلوات الكنيسة الطويلة وهم ناسين ان هم في حضرة المسيح الكائن على المذبح. قلنا ان القداس الالهي بينقسم الى تقدمة الحمل، قداس الموعوظين، قداس المؤمنين، ويسمى الأنافرة. والأفخارستية، وأقصد بها جسد الرب ودمه، بما تحتاجه من صلوات، إنما تمثل عملا تعبديا واحدا. بيحصل ايه في القداس الالهي؟ بيحصل ان الكنيسة بتقدم ذبيحة عارفها المسيح نفسه اللي موجود على المذبح ده امتداد لذبيحة الصليب. هو ذا كائن معنا اليوم على هذه المائدة عما نؤيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. ونحن نؤمن أن هذا جسد حقيقي ودم حقيقي, ولولا أنه جسد حقيقي ودم حقيقي ما كان له هذه المفاعيل. اللي يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه, تكون له حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير, ومن يأكلني يحيا بي. لو لم يكن هذا الكلام, أنا بتكلم ببساطة, لو لم يكن هذا الكلام أن هذا جسد حقيقي ودم حقيقي ما كان ممكنا أن تكون له هذه المفاعيل. ولما قال بولس الرسول أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما, مش في الخبز والخمر, في جسد الرب ودمه. وإيه تاني؟ ولكن ليمتحن الإنسان نفسه, وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس, لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. مش قادر يميز ان اللي قدامه ده هو جسد الرب. ومش بس كده, من اجل هذا, من اجل عدم التمييز ان ده جسد الرب, فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون, بيموتوا من الاستهانة. لو ان ده مجرد خبز بسيط, خبز عادي, اظن ما كانش لا كان ليه هذه المفاعيل ولا كان ليه هذه العقوبات. ففي صلوات الأفخارستية تقدم الكنيسة عريسها كذبيحة, تقدمها للآب السماوي وفي نفس الوقت تنعم اللي هي الكنيسة المؤمنين بقبول ذات الذبيحة, هبة إلهية ذاتها, هبة إلهية لذاتها. حاجة صعبة, ازاي احنا بنقدم بنقدم الكنيسة تقدم عريسها ذبيحة تقدمها للآب السماوي, ازاي؟ بواسطة صلوات الأفخارستية القداس الإلهي تقدم عريسها ذبيحة, لكنها ذبيحة مقبولة. أما الله فقد سر أن يسحقه بالحزن, إلهي إلهي لماذا تركتني؟ نقطة أخرى سنتكلم عنها بالتفصيل, هو ده موضوعنا, أن خدمة القداس الإلهي إنما تمثل رحلة, رحلة رحلة المؤمن من دار الغربة من الأرض إلى السماء. أما رفيقنا في هذه الرحلة فهو الرب يسوع نفسه، من خلال اتحادنا به بواسطة جسده ودمه الأقدسين. التسبيحة اللي اتكلمنا عنها وصلوات رفع البخور هي بمثابة إعداد للرحلة. التسبيحة الكنيسة تطلب من الخلائق المنظورة وغير المنظورة، العاقلة وغير العاقلة، أن تشترك في تسبيح الله. هي دي التسبيحة. بينما تصبح الذبيحة هي موضوع تسبيح السمائيين والأرضيين. في تقدمة الحمل نرى بداية الرحلة، بداية الرحلة تقدمة الحمل. والحقيقة هنا الكنيسة بتقف وهي تقدم حمل سيذبح عن حياة العالم، وهنا الكنيسة، أما أقول الكنيسة إحنا كلنا، ينبغي أن نتوقف لكي ما نحسب النفقة. نحسب النفقة، النفقة إيه؟ واحد حيدبح. الكنيسة تحسب النفقة أنها ستقدم حياتها كلها لله في شخص المسيح المذبوح، في شخص الحمل المذبوح، ذبيحة للرب الذي مات عنها. تقدمة، هي التقدمة بس على القربانة؟ لا، ده احنا هنتحد مع هذا الحمل حينما يستحيل يعني يتحول إلى جسد الرب ودمه ونصف، ونصير واحدا معه. هو قدم، نحن أيضا نقدم. نحسب النفقة. أمال بس مسيحيين إزاي؟ مسيحيين إزاي؟ مسيحيين مش بالكلام. معلمنا يوحنا قال: يا أحبائي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. تقدمة، الكنيسة بتقدم ذاتها تقدمة. لقد كانت آخر كلمات المسيح له المجد، قبيل صعوده إلى السماوات: تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. في عمل تركهن أن احنا نعمله، زي ما هو كان لي عمل وهو يناجي الآب السماوي ويقول له: العمل الذي أعطيتني قد أكمل. وحينما قال على الصليب: قد أكمل. العمل الذي كان ينبغي أن المسيح المخلص يعمله قد أكمله. لا بد أن ترى الكنيسة ذاتها في الأفخارستيا، في هذا الجسد، لأن احنا هنبقى واحد معاه. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا، اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا، ايه؟ أن نتناول من قدساته طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. ودي العناصر الثلاثة اللي بيتألف منها الإنسان: جسد وروح ونفس. جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نصير جسدا واحدا وروحا واحدا. سنصير جسدا واحدا معه وروحا واحدا معه ومع بعض مع بعضنا البعض، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. هي دي التقدمة. وحينما يبدأ بالتقدمة، آخر حاجة قبل التقدمة احنا بنصلي صلاة السواعي مزامير، وبعد كده بنقول قانون الإيمان: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، بنعلن إيماننا، إيماننا بالثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. وبعدين يصرخ الكاهن مقدم التقدمة، مقدم التقدمة لله، لأن في ناس بيبقوا مقدمين التقدمة للكنيسة، مقدم التقدمة كهنوتيا لله، يقول: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، اسمعنا وارحمنا. وبعدين بنقول ايه؟ اسمعنا وارحمنا بنقول ايه؟ كريليسون، يعني يا رب ارحم. وكريليسون بنقولها 41 مرة تذكيرا لأنفسنا، واستمطارا لمراحم الله بآلام المخلص، لأن السيد المسيح جلد 40 جلدة إلا واحدة، يعني 39، وضرب بالقصبة في رأسه 40، وطعن في جنبه بالحربة، أدي 41. بنقول له احنا هنقدم التقدمة دي يا رب، كنيسة هتقدم التقدمة دي هي، ونحن نذكرك بآلامك لأننا لم نعرف حبك إلا من خلال آلامك.